بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 65 بفضل الله سبحانه وتعالى مع أبي الأشبال العلامة أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المحدث المحقق والفقيه المجتهد والأديب المفسر، ومع رسالتنا 3 بعد الترجمة القول الفصل في مس المرأة وعدم نقضه للوضوء. هذا طبعا عنوان كان في مجلة الهدي النبوي، يقول: الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى يقوم الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر الآن بخدمة جامع الترمذي خدمة جليلة بمراجعته على عدة نسخ خطية وضبط أحاديثه والكلام على أسانيدها ورجالها وبيان مازال أقدام بعض المتقدمين في تلك الأسانيد والرجال بما تطمئن إليه نفس طالب العلم ويصر به مبتغ الدين الصحيح. وقد تولت المطبعة الحلبية لأصحابها أولاد المرحوم السيد مصطفى الحلبي طبع ذلك على ورق جيد وبحرف جميل، وإني لمتصل بالأخ الشيخ أحمد اتصالا جسميا وروحيا بأواصر أهمها وأقواها الحب في الله والرغبة في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعاون على ذلك ونتساعد عليه أبدا، وكم له من بحوث موفقة غاية التوفيق والسداد في كتابته على الترمذي وغيره، فما راقني جدا وأحببت أن أتعجل أن نفع به لإخواني قراء الهدي النبوي بحث نقد الوضوء من مس المرأة الذي كثر القول فيه واشتد حرج كثير من الناس به، وهو تعليق على قول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال الأستاذ: رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد والطبري في التفسير عن أبي كريب وأحمد في المسند كلهم عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد، ورواه الدارقطني من طريق أبي هشام الرفاعي وحاجب بن سليمان ويوسف بن موسى كلهم عن وكيع عن الأعمش، ورواه الطبري عن إسماعيل بن موسى السدي عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن موسى أيضا، ورواه كذلك من طريق محمد بن حجاج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، ورواه صد 50 رواه الدارقطني صد 51 من طريق إسماعيل بن موسى، ومن صد 50 من طريق علي بن هاشم وأبي يحيى الحماني عن الأعمش. وكل هذه الروايات لم يذكر فيها نسب عروة إلا في رواية أحمد وابن ماجه، فإن فيما عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير أظن محتاجش مرارة فإن فيما عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير، وهذا حديث صحيح لا علة فيه، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته. يقول: وكل هذه الروايات لم يذكر فيها نسب مين عروة، يعني عروة ابن الزبير أو غيره، إلا في رواية أحمد وابن ماجه فإن فيهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير، وهذا حديث صحيح لا علة فيه، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا أي أهل الحديث حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، هكذا يقول أبو عيسى التلمذي رحمه الله. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. هذا كلام مين؟ فحل من فحول الأمة، وهو يحيى بن سعيد القطان. يمكن اختصره. وسمعت أبا بكر، وقد روي نعم هذا تتمة كلام التلميذ. قال: وسمعت أبو بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى ابن سعيد القطان هذا حديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال الأستاذ: روى الدارقطني صد 51 عن أبي بكر النيسابوري عن عبد الرحمن بن بشر قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا؟ زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا. ثم روى عن محمد بن مخلد عن صالح بن أحمد عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى وذكر عنده حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير وفي القبلة. قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء، يعني الحديث السابق حديث تصلي وإن قطر الدم على الحصير. وقال أبو داود في السنن: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثي بهذا، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء. قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يضاعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال الأستاذ: قال أبو داود وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. يبقى هنا يقع الإشكال، هو عروة بن الزبير أو عروة إليه المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. أبو داود يقول هذا، قد روى حمزة الزيات، طبعا حمزة الزيات هو القارئ المشهور، عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. والحديث الذي يشير إليه أبو داود روى الترمذي في الدعوات 2 على 261 طبعة بولاق، و2 على 186 طبعة الهند، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: سمعت محمدا يقول. إذا قال الترمذي، إذا قال أبو عيسى سمعت محمدا، فمن هو؟ ابن إسماعيل البخاري. يقول حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا، وهذا يدل أولا على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة ابن الزبير كما صرح بذلك أو صرح بذلك في رواية أحمد وابن ماجه، خلافا لمن وهم فزعم أن عروة هنا هو عروة المزني، لما روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن المغراء قال: حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث، وهذا ضعيف، لأن عبد الرحمن بن غراء وإن كان من أهل الصدق إلا أن فيه ضعفا، وقد أنكر عليه ابن المديني أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات، وقال الحاكم أبو أحمد حدث بحديث لا يتابع عليها، وقد خلفوا في رواية هنا ثقات من أصحاب الأعمش الحفاظ كما بينا في أسانيد الحديث. ويدل كلام أبي داود ثانيا على أنه يرى صحة رواية حبيب عن عروة، ويؤيد أن حبيب ابن أبي ثابت، ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت طبعا عن عروة يعني ابن الزبير، ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت لم يعرف بالتدليس بل هو ثقة حجة، وقد أدرك كثيرا من الصحابة وسمع منهم كابن عمر وابن عباس وأنس، وابن عمر مات سنة 74 وابن عباس مات سنة 68، وهما أقدم وفاة من عروة، فقد توفي بعد 90، وحبيب مات سنة 119 وعمره 73 سنة أو أكثر. يعني هنا يقول بأن كلام أبي داود إيه ثانيا يدل على أنه يرى صحة الرواية، يبقى الأول أولا قال دل هذا على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة بن الزبير، الثاني أنه يرى صحة رواية حبيب عنه ويؤيد ذلك، وعدم استغراب رواية حبيب عن عروة أن حبيب لم يعرف بتدليس، هذه واحدة، والثانية أنه ثقة حجة، والثالثة أنه قد أدرك كثيرا من الصحابة، يبقى من باب أولى أدرك عروة. قال الزيلعي في نصب الراية 1/38، وقد مال أبو عمر ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، فقال صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاؤه لعروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا. وقال في موضع آخر لا شك أنه أدرك عروة، فابن عبد البر يرى إيه اللقاء غير مستغرب ويرى التصحيح لهذا، ونقل ذلك عن الثقات من أئمة الحديث. وإنما صرح من صرح من العلماء انتهى، قال شاكر وإنما صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث عن عروة تقليدا لسفيان الثوري، وإنما صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث عن عروة تقليدا لسفيان وموافقة البخاري في مذهبه، وهذا قاعدة مهمة يا أخواني، أن الإنسان قد يكثر أمامه من ضعف أو صحح حديثا، فهل بهذه الكثرة يعتمد على ذلك ويسكت ويرجح حكم الأكثرية، أم أن هذا الأمر يقبل الناقد، فقد يتلقى هؤلاء عن أئمة أثبات مثل هذا الحكم فتلقونا دون بحث أو تحري فيكفر القائل بهذا، لكن تقليدا لمعتبر وليس تفنيدا دقيقا لهذا السند أو هذا المتن. وعليه حتى ولو كثر من صح وضعف لابد الإنسان أن يكون له اطلاع وبحث واجتهاد، مثل القول الفقهي الحكم، فقد يكثر القائلون به نظرا لأنه قال به أئمة وأعلام ولا يبحث الإنسان، فنبحث وقد يكون الحق في خلاف قولهم، فنعم يكثر المصححون أو يكثر المضاعفون لخبر، وقد يكون هذا بالتلقي، يعني أنا أمام البخاري قال هذا أو أمام الثوري قال هذا، خلاص ومن كالثوري ومن كالبخاري دون أن نبحث، فيكثر القائلون ويكون الحق مع القلة لا مع الكثر، فلا بد من النقد الموضوعي والمتخصص، لكن لا شك أن جناب الكثرة جناب معتبر، لكن متى يكون جنابا معتبرا؟ لما نرى أن الكثرة هؤلاء قد اعتمدوا التحقيق والتدقيق فيكون لهم الجناب، وعلى كل حال لهم الجناب لكن ليس لهم الفصل النهائي، فقد يصح قول الواحد أو قول الاثنين مخالفا للكثرة في هذا لأن مدار كلام كان على شيء واحد، وهذا الشيء يضعف مثلا حتى في الأحكام الشرعية. نحن عندنا الكثرة الكثيرة في حديث ابن عمر في الطلاق في الحيض، الكثرة الكثيرة يعتمد على لفظة مره فليراجع، الكثرة الكثيرة، وأنه لا تكون رجعة إلا بعد طلاق. لكن نرى أن هذه اللفظة عند البحث سواء ما تعلق بالمعنى اللغوي لها أو ما تعلق بالمعنى الحديثي والنقد في الحديث يتبين لنا ضعف هذه الحج. أما الرجعة فإن بعد طلاق هذا في مصطلح المتأخرين، أما الرجعة في مصطلح الشرعي فقد تكون أعم من ذلك ويراد بها الرجعة اللغوية. ولو أن النبي أراد الرجعة الشرعية لقال صلى الله عليه وسلم كم طلقة طلقتها من قبل، أو أنك ما طلقت، لأنه لا يأتيني واحد يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأقول يلا رجع امرأتك على طول وأريد بها الرجعة بعد الطلاق، لعله طلقها مرتين من قبل أو تكون هذه الطلقة الثالثة مثلا، فلابد من الاستفصال. هذه واحدة. والأمر الثاني أن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال مر فليرجع حتى تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هي خلاص طالما طلقت يدل على ماذا بعد ذلك؟ الأمر الثالث أنه لم يرد عن ابن عمر أن النبي أوقعها عليه. صحيح أنه جاء في روايات مسلم أنه قال أرأيت أن عجز واستحمق، يعني يرى أنها طلقة، لكن قال العلماء أنه حسبها على نفسه تجديدا لنفسه في ذلك، لكن لم يرد أن ابن عمر رفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا. وحقق هذا شيخ ابن تيمية وابن القيم أن ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له ذلك، وإلا ما كان فيها أصلا نظر. الأمر الذي بعد ذلك نقل الشيخ أحمد شاكر في موضع لكن عهدي به بعيد ولم أتبع في ذلك أن ابن عمر كان يفتي بعدم وقوع الطلاق، فهو ألزم نفسه بذلك، لكن كان ابن عمر يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض. الشاهد الذي ذكرت مثالا من أجله أن الكثرة قد تتلقى هذا ويكون الاعتماد على شيء يكون عند البحث ضعيفا، كذلك أيضا في التصحيح والتضعيف. فلهذا يا أخواني كما قلنا وأخذنا قاعدة عظيمة جدا وهي الـ كيف نجمع بين وعدم موافقته على الخطأ، أيضا نجمع بين في هذه القاعدة أيضا بين إيه؟ بين هيبة الجمهور والحفاظ على جناب الأكثرية، لكن أيضا لا يمنع هذا من البحث والتدقيق، فلعل الحق يكون مع غيرهم. انتبه، لا نريد أن يكون نفسنا إيه الجمهور، ما الجمهور ليس أحد حجة في دين، لا دعك من الجمهور، لا 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 مش دعك من الجمهور، الجمهور دول هؤلاء ليسوا عوام ولا جمهور سمكرية ولا كهربائية، الجمهور دول جمهور علماء، لابد تحترم هذا الأمر فتقف أمام جناب الكبار محترما، لكن تدقق وتبحث هكذا دلك الكبار، فإن وجد الدليل في غير قول الجمهور فأنا أتبعه، لكن أنا أحفظ هذا الجناب. ولا شك أن قولا يكون عليه الكبار والأكثرية قول له حظ من الاعتبار يجعلني لا أخرج عليه إلا بيقين أو غلبة ظن أقطع بأن الحق قد يكون معي في هذه المسألة. لهذا وقع ذلك في نفسي حينما أخبرني أخوكم معتز لما قال بأن العجيب أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني يناقش حديثه وتصحيحه مع أن أكثر العلماء على التضعيف، فوقع في نفسي هذا الجواب أنه قد يكون أكثر العلماء على التصحيح متابعة من بعضهم لبعض وليس تحقيقا لذات القول. لهذا يقول شاكر وإنما صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث عن عروة تقليدا لسفيان الثوري وموافقة البخاري في مذهبه. ولست بذلك أيضا مرجح حكم الشيخ أحمد شاكر، لكن نقول كتقعيد، لأن الذي يعنينا يا إخواني هو التقعيد بغض النظر عن مفردات الترجيح هنا وهناك. ليه؟ حتى أنتفع أنا بهذا ضمن مسائل العلم كلها. وقد تبين مما مضى أن سفيان أرسل الكلمة إرسالا من غير دليل نؤيدها، بس أحمد شاكر يطعن في سفيان الثوري وهي صنعته. نقول هذا يا إخواني؟ هل نقول هذا؟ يقول أرسلها من غير دليل يؤيدها، ونقول لو كان ينبغي عليك أن تقول أن سفيان أخطأ ولم يقصد وأخطأ وهو كذا وهو يحترم جبن القولات الشديدة، وما فيش فايدة برضه. يعني تكلف أنت بأشياء كثيرة جدا، يعني تخطب خطبة قبل أن تقول العالم أخطأ، وبعدين خطبة بعد ما تقول العالم أخطأ، معناك لست مضطرا. لكن قد تقول هذا في أزمنة صارت الغربة فيها للسنة مستحكمة، وصار فهم منهج العلماء وطريقة العلماء صار بعيدا عن الكثير، فتجد نفسك مضطرا إلى أن تخطب خطبة قبل أن تقول الشيخ الألباني أخطأ في المسألة، وبعد ما تقول هذا ترجع خطبة تانية إنه تبرر كلامك وأنا ما قصدت، والناس تقف لك كأنما تتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى من القرآن. أنت قلت ألف لام ميم ألف لام رأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، والصواب الذي لم يحيد عنه وينبغي أن ترجع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعامله هذا هذه المعاملة، وإن لم يرجع فلا تسمع له. حتى ولو قال دعك من المضاورة والمحاورة والمنورة والمشورة والمصورة هذه المادة كلها دعك منها، وإن قال الألباني إمام إيه؟ إمام إيه؟ إمام ويقول أخطأ، إمام إيه؟ إمام إيه؟ الله المستعان. يقول أحمد شاكر، شفت بتمر بسهولة إزاي يا أخوان؟ يعني ألا ترى أنها سهلة عند من يتربى على قواعد العلماء؟ ألا ترى أنها سهلة؟ وقد تبين مما مضى أن سفيان أرسل الكلمة إرسالا من غير دليل يؤيدها. سبحان الله، مع أن الفن فن مين؟ الثوري. وأن أبا داود خلافه وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة، والبخاري شرطه في الرواية معروف وهو شرط شديد خلافه فيه أكثر أهل العلم. ومع كل هذا فإن حبيبا لم ينفرد برواية هذا الحديث، وقد تبعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، فروى الدارقطني 50 حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ثم ضحكت. قال الدارقطني تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه، وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه. فإن نيسابوري إمام مشهور، وحاجب بن سليمان المنبجي بفتح الميم وإسكان النون وكسر الباء المنبجي، وذكره ابن حبان في ثقات، وروى عنه النسائي وقال ثقة، ولم يطعن فيه أحد من الأئمة إلا كلمة الدارقطني هذه، وهو تحكم منه بلا دليل. الله أكبر، كمان الدارقطني، كمان الدارقطني، يعني الثوري والدارقطني، ربنا يسر ما نوصل لآخر البحث، منه بلا دليل وحكم على الرأي بالخطأ من غير حجة. الله أكبر، الدارقطني تعرفون من الدارقطني؟ كفى الدارقطني أنه الدارقطني، كفاه ترجمة أنه الدارقطني. فإن المعنيين مختلفان، بعض الرواة روى في قبلة الصائم، وبعضهم روى في قبلة المتوضئ، فهما حديثان لا يعلل أحدهما بالآخر. تمام، كيف سماع؟ خلينا ايه نصل للاخر، يبقى هذا نخليه بعد كلام الشيخ شاكر، يعني بعد كلام الشيخ شاكر. نعم، قال وقد تبع أبو أويس وكيعا على رواية عن هشام عن أبيه فروى الدارقطني عن حسين بن إسماعيل عن علي بن عبد العزيز الوراق حدثنا عاصم بن علي أخبرنا عاصم بن علي قال أخبرنا أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها بلغها قول ابن عمر في قبلة الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ. ثم علله الدارقطني بعلة غريبة فقال لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي ابن عبد العزيز. أما علي ابن عبد العزيز فهو الحافظ أبو الحسن البغوي شيخ الحرم ومصنف المسند عاش 94 سنة وهو ثقة حجة. وقال الدارقطني ثقة مأمون. وانظر تذكرة الحفاظ 2/178 ومثل هذا يقبل منه ما ينفرد برواياته بل ينظر فيما يخالفه فيه غيره من الثقات فلعله يكون أحفظ منهم وأرجح رواية. وأما عاصم ابن علي بن عاصم الواسطي فإنه شيخ البخاري قال أحمد ما أصح حديثه عن شعبة والمسعودي. وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيى بن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف إن يحيى بن معين يقول المروزي يقول قلت لأحمد إن يحيى يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف. قال ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيرا كان حديثه صحيحا. وطبعا كل عاصم في الدنيا يعني في عصر ابن معين وليس في الدنيا من أولها إلى آخرها. كل عاصم في الدنيا ضعيف. قال ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيرا كان حديثه صحيحا. يا سلام هذه الأمة يا إخواني أمة قوية أمة عفية. الآن صار الجرح والتعديل بإيه؟ بدرهم ودينار بل برغيف عيش بل بلا شيء. أمر بمقدمة فتح صد 410 طبعة بولاق. وقال الذهبي في الميزان هو كما قال فيه المتعنت أبو حاتم صدوق. قال الذهبي في الميزان هو كما قال فيه المتعنت أبو حاتم صدوق. وقال أيضا كان من أئمة السنة قوالا بالحق احتج به البخاري. ومات عاصم هذا سنة 221 وكان في 90 يعني من 80 إلى 90. ها الآن وصلنا ده رقم كام 3 أو 4. وأما أبو ويس فهو عبد الله بن عبد الله بن أويس فهو عبد الله بن عبد الله بن أويس هو ابن عم مالك بن أنس وزوج أخته وكان ثقة صدوقا في حفظه شيء. قال ابن عبد البر لا يحكي عنه أحد جرحه في دين وأمانته وإنما عبو بسوء حفظه وأنه يخالف في بعض حديثه أو يخالف. وهو هنا لم يخالف أحدا وإنما وافق وكيعا في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه فرواه عنه مثله ووافقه أيضا في أن الحديث عن عروة وكيعا حبيب ابن أبي ثابت. وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة. قال ابن تركماني في الجوهر النقي 1/125 قال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح حدثنا محمد ابن موسى ابن أعين حدثنا أبي عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أنه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ. وعبد الكريم روى عنه مالك في الموطأ وأخرج له شيخان وغيرهما ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم وموسى بن أعين مشهور وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وأخرج له مسلم وابنه مشهور روى له البخاري. وإسماعيل روى عنه نسائي وثقه أبو عوانة الإسفرائيني وأخرج له ابن خزيمة في الصحيح وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج الدارقطني وهذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم. وقال عبد الحق بعد ذكر هذا الحديث من جهة البزار لا أعلم له علة توجب تركه ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير محفوظ وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. وانظر طالما أنه ما خالف وانظر نصب الراية للزيلعي 1/38 فقد نقل هذا الكلام كله نصا. وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث من غير عصبية لمذهب ولا تقليد لأحد. وقد جاءت متابعات أخرى وشواهد هذا الحديث، بعضها صحيح وبعضها يقارب الصحيح، وأكثرها لا مطعن فيه إلا احتمال الخطأ من بعض الرواة أو الدعاء عليهم، وتضافرهم على الرواية يرفع الاحتمال وينقض الادعاء. وانظر في الدارقطني 49-52 ونصب الراية 1-37-39، ومن أحسنهم ما رواه أحمد في المسند 6-62. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السامية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ. ورواه ابن ماجه 1-94 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، ورواه الدارقطني من طريق عباد بن عوام عن حجاج بإسناده، ورواه الطبري في تفسيره 5-67 عن أبي قريب عن حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو عن زينب مرفوعا، ولم يذكر فيه عائشة. والراوي قد يرسل الحديث وقد يصله، وإسناد أحمد وابن ماجه ودارقطني إسناد حسن، وقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة بأن الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه. نقله ابن أبي حاتم في العلل رقم 109، وأعله الدارقطني بأن زينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حج. أما الحجاج بن ورطأة فإنه عندنا ثقة، ولا نطرح من حديثه إلا ما ثبت أنه دلته أو أخطأ فيه، ومع هذا فإنه لم ينفرد به عن عمرو بن شعيب، فإن الدارقطني رواه بن حويم من طريق الأوزاعي قال حدثنا عمرو بن شعيب. وأما زينب السامية فهي زينب بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص، تفرد عنها ابن أخيها عمرو بن شعيب، وليس هذا بطريح من روايتها بتة، فقد قال الذهبي في آخر ميزان الميزان فصل في النسوة المجهولات، وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، كأنه يذهب إلى أن الجهالة بهن تجعلهن من المستورات المقبولات إذا روى عنهن ثقة. وهذا الإسناد بكل حال ليس أصل الباب، ولكنه شاهد جيد أو متابعة حسنة لحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة. قال الترمذي وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة. قال الأستاذ حديث إبراهيم التيمي عن عائشة رواه أحمد 6-210 وأبو داود 1-69 والنسائي 1-39 والدارقطني صاد 51 كلهم من طريق الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة. قال أبو داود هو مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة شيئا. وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقال الدارقطني لم يروي عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن حاز، ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة، واختلف فيه، فأسنده الثوري عن عائشة، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله. وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية ابن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، فوصل إسناده واختلف عنه في لفظه. فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وقال عنه غير عثمان إن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عجب أن الدارقطني بعد هذا وصل الحديث بإسنادين عن الثوري ثم بإسناد عن أبي حنيفة، ثم وصل رواية عثمان بن أبي شيبة في قبلة الصائم من طريق معاوية عن الثوري، ثم لم يسند الرواية التي علقها عن غير عثمان عن معاوية بن هشام حتى يتبين لنا إسنادها، ولعله يكون إسنادا صحيحا إلى معاوية بن هشام، فترك الحديث معلقا، فلم يمكن الحكم عليه بشيء، وليس هذا من صنيع المنصفين. وقد بحثت عن هذا الإسناد الذي أشار له وعلقه فلم أجده، وليس هذا من صنع مين؟ المنصفين. وأبو روق عطية بن حارث قال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، ومعاوية بن هاشم الذي هشام الذي نقل الدارقطني أنه وصل الحديث، وثقه أبو داود وذكره ابن حبان في الثقات. ومن هذا يتبين أن رواية إبراهيم التيمي عن عائشة هنا لها أصل، وليست من الضعيف الذي يعرض عنه. قال الترمذي وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. قال الأستاذ طبعا لم يترك من كلام الترمذي شيئا ولكن علق على كل فقرة من الفقرات. قال الأستاذ أما هذا الباب باب ترك الوضوء من القبلة فقد صح فيه شيء هو حديث عائشة من الطرق التي وضحناها وصححناها ومن طرق أخرى أشرنا إليها. وأما أصل الباب ومرجع الخلاف فهو هل يجب الوضوء من مس المرأة؟ نعم. يبقى الذي مر كل هذا جانب الإيه؟ الجانب الحديثي. فمال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى أن إيه؟ إلى أن الحديث ثابت ولا يضر قول من قال بأن عروة هذا لم ينسب، لا ندري عروة بن الزبير أو غيره، وقد اعتمد على حديث ابن حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحديث ابن ماجه في ذلك، وقال بأنه ورد التصريح بالإيه؟ ورد التصريح بالإسم وهو عروة ابن الزبير. فإن قيل حبيب لم يثبت له لقاء بعروة استدل هنا بالأدلة العامة. وما الأدلة العامة؟ أنه عاش عصره وزمانه وأنه لم يكن مدلسا ولا يعرف بالتدليس وأنه زكاه العلماء وهو ثقة حجة، فكل هذا يؤيد أنه سمع، بالإضافة إلى أن هذا الحديث له شواهد أخرى في غير هذا السياق، له شواهد أخرى أوردها رحمه الله تعالى إيرادا في هذا كله. هذا هو متعلق الشيخ العلامة أحمد شاكر في تصحيح هذا الحديث، وحكم على أن من صححه إنما تبع اتباعا هو تقليد بلا قيام على دليل للثوري رحمه الله تعالى وللبخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال هنا طبعا الإرادة الأرادة أخونا معتز أن البخاري صرح بالسماع وإنما المستدل استدل بالمعاصرة. طبعا هو هنا ألمح إلى الشيخ أحمد شاكر في قوله والبخاري شرطه في الرواية معروف وهو شرط شديد خالفه فيه أكثر أهل العلم، يعني لم يثبت عند البخاري السماع، وهذا شرطه الخاص في قبول الرواية أن يثبت السماع، لكن شرط غيره إمكان المعصر. فلئن قلنا من جهة حكم البخاري في اشتراط السماع أن هذا شرط البخاري، فإننا لا يعكر علينا هذا على صحة الحديث إذ غيره اشترط المعصر ونحن أثبتنا المعصر. فإذا أثبتنا المعاصرة كان الدليل معنا كون البخاري رحمه الله تعالى يشترط السماع، هذا شرط وفق لم يوافقه عليه الكثير وهو من شروط البخاري رحمه الله تعالى التي انفرد بها. فيبقى عدم ثبوت السماع عند البخاري نعم نثبت به عدم السماع، لكن قوله لم يسمع نحن عندنا إمكان السماع، وإمكان السماع إنما يكون بالمعاصرة، وعلى هذا صار مسلم وغير مسلم من الأئمة الذين اشتركوا المعاصرة مع إمكان اللقي، وهنا ممكن اللقي بين حبيب وبين عروة لأنه التقى بابن عمر وابن عباس وغيرهم، فيكون هذا أيضا علة قادحة لا تقبل المناقشة. ولكن غاية ما هناك يكون هذا على شرط البخاري، يعني لو نسبنا حديث البخاري نقول البخاري نفسه قال لم يسمع حبيب من عائشة وبالتالي لا يكون هذا ضمن حديث الايه البخاري. اما عند غير البخاري فانه الامر كما قلنا امكان اللقي. لكن الغرض من هذا يا اخواني النفس الطويل للشيخ العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى، والنفس الذي اقامه على منهجه المعروف هو انه لا يقلد وانما ينظر بقواعد اهل العلم، ينظر الى قواعد العلم ويعمل بقواعد اهل العلم في ذلك، خصوصا في الامر الاجتهادي. ولهذا نقول هنا بان القول بان علم الحديث يعني قد اغلق الباب فيه بالنسبه للاجتهاد وعلينا ان نتبع احكام السابقين. انتبهوا يا اخواني، انما نتبع احكام السابقين في الحكم على الرجال، فمن وثقه الاوائل وثقناه وليس لنا ان نضعفه، واذا ضعفه الاوائل ضعفناه وليس لنا ان نقول بانه ثقه. لكن الحكم على الحديث يبقى للاجتهاد فيه مجال. فرق بين الحكم على الراوي والحكم على الحديث. حكم على الراوي نحن مقيدون باحكام السابقين، لا اتي انا الان لابحث في شعبه، هل شعبه هذا ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون غير ثقه، او يحيى بن سعيد القطان او يحيى بن بكير او عبد الله بن يوسف او هؤلاء، ابدا. فلا احكم على الرجال الا بموجب حكم السابقين. اما الاحاديث فهناك الشواهد، هناك المتابعات، وهناك القواعد في الحكم على الحديث وكذا، فيبقى للاجتهاد ايه مجال في هذا. اما الحكم على الرجال فاننا نتقيد بحكم السابقين، الا بقى من اختلفوا فيه. فاذا اختلفوا في رجل، اذا اختلفوا في رجل فهذا ينظر للاجتهاد في ذلك. نعم، اما ما اتفقوا على ضعفه او ما اتفقوا على توثيقه فالقول قولهم، وليس لنا ان نخترع في ذلك ايه في ذلك شيئا. نعم. قال واما اصل، نعم نعم ماله يعني ما تنقلناش نقله ثانيه يا محمد، خلي بالك ان يعني الاوائل دول مش على طريقتنا احنا، الباقي المتاخره اللي هي طريقه التفليه والتبديع بكونك تنقل عن واحد، ولا خلي بالك، لان هؤلاء ينقلون طارة ينقلون لان المعتمد في المذهب، فانا انقل من كتب معتمده عندهم، حتى اذا نقلت انا عن المالكيه ما يقال لماذا لم تنقل هذا كتاب معتمد، لماذا؟ اقول له بقى لانه هذا الكتاب صاحب الكتاب لم يكن اهل السنه. لا، انا بنقل من كتب معتمده، فيبقى النقل له باب ثاني. غير نحن بقى الان اللي بيجيب اي حاجه، اللي قال شيخ في فلان يبقى خلاص سقط لانه قال شيخ، واللي كان بيتتلمز على واحد كان من اعلام السنه ثم بعد ذلك تغير حاله فيقال كان يدرس، لا لا لا، هذه قواعد يعني اصحاب الايه التلكيك يعني. لكن بالنسبه للنقولات حينما انقل انا ينقل العلماء عن من لم يعرف بصحة المنهج أو كذا مثلا في بعض الكتب، فدي لها أغراض كثيرة عند العلماء. أنا هذا الكتاب عندي معتمد في المذهب فأنقل منه بغض النظر عن اعتقادي، كما أنني قد أنقل عن هذا الكتاب ما أرد به على معتقده نفسه زي الزمخشري وكذا، وقد أرد أيضا لبيان فساد مسلكه، فحينما يرسب في اللغة آتي أنا بهذا، أو قد يكون هذا العالم قد تاب من هذا فأنقل عن كتبه لكونه تاب، أو ألف غرض من هذا، يعني ألف غرض وراء هذا يسلك للسلف الصالح. غايته في خلاصته أن من عرف بالبدعة وعرفت البدعة به في هذا الباب فإنه لا ينقل عنه حتى لا يعمق في الأمة ويقال بأن فلان من أهل السنة ينقل عن فلان من أهل البدع والأهواء فيعظم في الناس، لا لا ينقل عنه ولا يكون له ذكر في هذا حتى لا يعظم. أما الأوائل فهناك تخريجات كثيرة حصلت في هذا إيه الباب. وأما أصل الباب ومرجع الخلاف فهو هل يجب الوضوء من مس المرأة؟ ذهب بعض الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الفقهاء والمحدثين إلى الوجوب، وذهب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب، وهو الصحيح الراجح. وأصل الخلاف فيه تفسير اللمس من قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مرجع الخلاف يرجع إليه؟ إلى التفسير اللمس. اللي بيفسر اللمس بمطلق اللمس يبقى بيوجب الوضوء، واللي بيفسر اللمس بالجماع يبقى يقول لا وضوء في ذلك، وإنما يكون ذلك إذا جامع. وكذلك في قوله تعالى في سورة النساء: أو لامستم، على القراءتين في الآيتين فقد قرأهما حمزة والكسائي وخلف، أما يقال خلف يبقى خلف الإيه؟ العاشر اللي هو المنفرد بمذهب في القراءة، لأنه خلف راوي عن حمزة، خلف وخلاد راويان عن حمزة، لكن إذا قيل خلف فهو خلف العاشر متمم القراءات العشر. وخلف لمستم بغير الألف، وقرأها باقي القراءة العشرة لامستم، أو لامستم النساء، أو لمستم النساء. قال ابن رشد في بداية المجتهد 1/29، وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم نفس، اللي طبعا كتاب ابن رشد كتاب ذكر خلاف العلماء، ذكر خلاف العلماء. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: أو لامستم النساء، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ثم قال: وقد احتج من أوجب الوضوء من المس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، أو يطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع، يبقى هو أصل في اللمس باليد وهو مجاز في الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. يعني يقول لنا أن أعترض بأن المجاز إذا عم إطلاقه واشتهر عند الناس صار هو الحقيقة العرفية عند الناس، فيقدم على الحقيقة الإيه؟ اللغوية في أصل اللفظ. والذي أعتقده أن اللمس وإن كان دلالته على المعنيين السواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله عز وجل قد كن بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة تيمم الجنب، أو يحتج بها في إجازة تيمم الجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعده. وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر، يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة، وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف، فإن العرب إذا خطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامه. يعني العرب لا تضع الايه اللفظة وتريد جميع المعاني. طيب، وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق وبحث واضح نفيس، فإن سياق الآيتين لا يدل إلا على أن المراد المكني عنه فقط. وكذلك قال الطبري في التفسير بعد حكاية القولين: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقول أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. فابن جرير يرى صحة الخبر. والقائمون على نصرة القول بأن اللمس ينقض والتعصب له والذب عنه من الفقهاء والمحدثين هم علماء الشافعية، والشافعي نفسه رضي الله عنه ذهب إلى هذا المذهب وقال به، ولكنه فيما يبدو لي من كلامه يفسر الآية بذلك على شيء من الحضر، وكأنه يتحرج من الجزم به، إذ لم يصل لي حديث صحيح في الباب. فإنه قال في الأم 1:12 بعد ذكر آية المائدة: فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة غير الجنابة. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن عبد الله عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشافعي: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر. فهذا التعبير من الشافعي وهو دقيق العبارة ولا يلقي الكلام جزافا ولا يرسل القول إرسالا، يقول: فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد. قد نفهم منه الحذر والتردد، لأنه لم يجد عنده في الباب حديثا مرفوعا صحيحا، ولما وجد أثرا صحيحا عن ابن عمر، ووجد نحوه عن ابن مسعود، ووجد الآيات تحتمل معنى قولهما، فاحتاط لذلك وفسر الآية على ما يوافق ما لديه من الأثر عن الصحابة. ومما يؤيد ما ذهبت إليه في معنى كلام الشافعي أن ابن رشد بعد أن نقل حديث حبيب عن عروة عن عائشة المذكور في الباب، نقل عن ابن عبد البر أنه مال إلى تصحيحه، وأنه قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد ابن نباتة. وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوءا، يعني لا القبلة ولا لمس اليد. وأن الحافظ ابن حجر في التلخيص صد 44 نقل نحو ذلك عن الشافعي فقال: قال الشافعي: روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ولا يتوضأ، وقال: لا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هي العهدة يا إخوان التي كان يلجأ إليها أئمة السلف، إن صح فهو مذهبي ولا يجزم بقوله، إن صح، لو جاء نص وصح فالحجة فيه. فهذا نقل مشرقي، وقبله نقل مغربي، كلاهما عن الشافعي، أنه لو صح عنده حديث عائشة لذهب إليه ولم يقل بنقض الوضوء من اللمس. وهو يدل على أنه يرى أن تفسير اللمس بما فسره به ليس على سبيل الجزم والقصح، أما نحن وقد أثبتنا صحة الحديث فلا ينبغي لنا أن نتردد في تفسير الآية. التفسير الصحيح أن اللمس كناية عن الجماع، ويجب علينا أن نأخذ بالحديث الصحيح أن القبلة وهي أقوى من اللمس المجرد لا تنقض الوضوء. وقول الشيخ هنا أن الواجب علينا أن نأخذ بهذا، هذا الواجب عند من تيقن هذا، فهو قد يجب عليه ولا يجب علينا. والقول بالوجوب في اختيار أحد القولين المحتملين قول فيه جرأة إذا قلنا بالوجوب المطلق، أما إذا قلنا بالوجوب عند من يترجح له ذلك خلاص. أنا الآن يترجح عندي نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل، وأكلت لحم إبل ثم تقدمت للصلاة، وأنا في الصلاة تذكرت أنني لم أتوضأ، هل لي أن أنتقل إلى القول الثاني وقول الجماهير في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن ورائي يرى أنه غير ناقض، فهل لي أن أنتقل؟ نقول بطلت صلاتي وتعين علي أن أخرج الآن، لأن نقض الوضوء بلحوم الإبل عندي مثل نقض الوضوء بالحدث، فهل يصح لي أن أصلي مع الحدث؟ لا، كذلك لا يصح لي أن أصلي مع اعتقادي أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. فتبينوا هذا يا أخوان، انتبهوا، أنا هذا أوجبه على نفسي، أنا هذا أتعبد به لنفسي، ويلزمني إن قلت بالواجب أو بالتحريم أو إلى آخره، أنا لا أتلاعب بالدين، لا آتي أنا أعتقد اعتقادا ثم إن وقعت في شيء أحول اعتقادي إلى اعتقاد آخر، لا إنما يحاسبني الله على إيه؟ على اعتقاد. يعني مثلا لو أنا اعتقدت أن سرقة كلمة أو سرقة صفحة دون الإحالة سرقة، وشددت بذلك، لو قال الكثير من أهل العلم ليست سرقة، فأنا محاسب حساب السارقين، ولا أتلاعب، أنقل مذهبي من هذا إلى غيره، لا، ليست الديانة تقتضي هذا. إلا إذا تغير اجتهادي، فقلت أنا كنت أبني على كذا ثم بدا لي أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث كذا، وأبني اعتقادي على حديث آخر. نعم أيوة صحيح، بس حتى لا يفهم واحد يجب علينا ويجب على كذا، يعني علينا جميعا. وهذا الحافظ البيهقي وهو ناصر مذهب الشافعي وهو المتعصب له حقا، هذه كم، الخمسة ولا السادسة ولا إيه، يذكر بعض أسانيد حديث عائشة ويعللها بما يراه علة لها، ثم يقول والحديث صحيح عن عائشة في قبلة الصائم، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها، ولو صح اسنده لقلنا به إن شاء الله تعالى. فهو أيضا لا يقطع بأن المراد باللمس في الآية المعنى الحقيقي للكلمة، لأنه يصرح بأنه لو صح حديث عائشة لقال به، ولو قال به لاضطره ذلك لتفسير اللمس بالمعنى المجازي الصحيح في تفسيره. فإذا ورد في الباب أيضا حديثان صحيحان، الأول رواه الشيخان ويروى من طريق مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. هذا بقى يعني كفير وحده وكاف وحده أن نقول بهذا الحكم، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو وجد الواحد شهوة، إلا إذا خرج شيء، إن خرج شيء فيكون الناقض للخارج وليس للمس. قالت عائشة: والبيوت يوميذ ليس فيها مصابيح، وفتح الباري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر: وقد استدل بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية، وكل منهما منتقد. أما بالحائل فلم تصر عائشة بذلك، فلا ينبغي أن أحتمل في صريح الأمر الثاني، أو بالخصوصية لم يأتي دليل يدل على الخصوصية. ومن البين الواضح أن هذا التعقب لا قيمة له، بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب. الحديث الثاني رواه النسائي من طريق ليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإن لمعترضات بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص 48: اسناده صحيح، واستدل به أو استدل به على أن اللمس في الآية الجماع، لأنه مساها في الصلاة واستمر، وهذا منه إنصاف بعد التعسف الذي نقلناه عنه. يعني احنا ما نقول يعني التعسف، لأنه لما قال وتعقب باحتمال، هذا ليس فيه نسبة التعقب لابن حجر نفسه، يعني قد يقول تعقب بكذا يعني تعقبه غير يعني. فائدة أخرى: حديث معبد ابن باتة الذي أشار إليه الشافعي فيما نقله عنه ابن البر وابن حجر، لم أجده بعد طول البحث والتتبع، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا، ولعلنا نوفق إلى ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى. هذا بحث طيب حديث وفقهي يدل على مهارة العلامة أحمد شاكر في الجانب الحديثي والفقهي وتضلعي في هذا رحمة الله عليه.
كيف يصح المذهب ازاي؟
المذهب اللي هو ايه؟ المذهب الحنفي بس ما اشار. ايوه ما انا بقولك بس ما اشار. وبعدين نقول المسك الذي سلكه لا علاقة له بالأحناف مطلقا، يعني ما ذكر إنما اعتمد على الجانب الحديثي، ولما ذكر الجانب الحديثي وصح، ولهذا هو لم يجي عن قال إيه قال إيه فصح، ولما ولكن صح الحديث لنا، فإذا صح الحديث لنا فلا يجوز أن نقول بخلاف. التام البيهقي بإيه؟ لا ده هو لا ده هو بيقول إن البيهقي مع كونه متعصب إلى أنه تبع الشافعي وعلق الأمر احتمالا، لكن هو طبعا ترجيح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كله ترجيح علمي، يعني من جانب الحديث وافقنا نحن بقى معه في هذا أو نوافقه أو وافقه العلماء في هذا أو خالفوه، لكن المهم أنه الطريقة التي مشى عليها هي طريقة العلماء في الكلام حول الحديث، ثم النظر في الشواهد التي تشهد له ذلك، ثم الحكم الذي أيده أيضا بغير هذا الحديث، وهو مس النبي صلى الله عليه وسلم لرجلي عائشة رضي الله عنها وهو قائم يصلي، وأظن هناك يعني أحاديث أخرى يمكن أيضا فيها هذا. ولهذا قال بعض العلماء في الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا الآية هذه تضمنت ذكر حدثين وذكر طهارتين على القول بأن المراد باللمس الجماح، وبهذا يستقيم فهم الآية. فما الحدثان وما الطهارتان؟ إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا حدث إيه؟ أصغر وطهارة من حدث أصغر، تمام؟ يبقى هذا الحدث أصغر والطهارة منه. طيب وإن كنتم جنبا هذا حدث أكبر فالطهارة، هذه طهارة من حدث إيه أكبر، إن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أصغر، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لو كان المراد بها لمس اليد لكان أصغر وأصغر اقتضى طهارة واحد، لكن هنا يقتضي القسم أيضا أصغر وأكبر، فالأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا إن كنتم مرضى أو على سافر أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء في الأصغر والأكبر فتيمموا صعيدا طيبا، فيكون التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، ويكون الماء للحدثين الأصغر والأكبر. بهذا تنسجم القسمة في الآية وهذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى واستنباط دقيق. إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من مرافقي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، خلاص هذا الأصغر والأكبر بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط هذا أصغر، أو لامستم النساء هذا أكبر، فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم يكون من الحدثين الأصغر والأكبر، وبهذا يكون الانسجام. وإلا لو قلنا باللمس هنا بمعنى اليد لكان التيمم من الحدث الأصغر وليس من الحدث الأكبر، فالآية شملت الطهارة بالماء هي الأصل عن الحدثين، والطهارة بالبدن وهو التراب عن الحدثين، وهذا يرجح أن المراد أو لامستم يعني أو جامعتم. واضح؟ طيب عايز أسمع الوجهة تاني. ولا حدثين وطهارتين؟ يعني أصل الطهارة وهو الماء ذكرهم الله للحدثين أصغر وأكبر. طيب وهي التيمم الذي يكون عن الماء والتراب. عندك حاجة شيخ ممتاز؟ هذا أيضا هو التمسته إيه نعم. فوتو يقول لو اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا نعم. يخلص هو في اللغة يطلق اللمس على الجماع وعلى اليد في اللغة، لكن المراد بقى الشرعي هنا ها؟ البعض يقول كده لامس يعني جماعة، ولمس يعني باليد، بس هي هيعترض على هذا بأنه أصلا قراءتين وردتها، أو لامستم هذه قراءة الجماهير، أو لمستم وهذه قراءة حمزة وخالف. نعم قد يقال ليس فيه أنه قام فصلى